الحمد لله. درس 28 بعد 300 مقتاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته. في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بأذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى. وفي رواية: فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه، فالخارج الوسخ والدنس المتركب في سطح الجسد، والثاني من خلط رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم فتتعفن الرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام فيكون منه القمل، وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام وبسبب الأوساخ، وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوبتهم وتعاطيهم الأسباب التي تولد القمل، ولذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس بني جعفر. أما الآن الحمد لله خف هذا الداء في كثير من الناس، وإلا كان متعبا مؤذيا مقلقا، لا سيما كما قال في الصغار، ولذلك ربما تجده ينام وهو يحك في رأسه حتى يدميه، وإذا خلع ثوبه يجد القمل في أماكن الآباط ونحو ذلك، وإذا خلع ما أسفل يجده في الحقب ونحو ذلك، ويأكل لا سيما مع العرق، والكبير منه يؤذيك بحركته وأكله، والصغير منه الصيب يؤذيك كذلك بتغذيه من البدن. ولكن الحمد لله الآن كثير من الناس ذهب منهم بسبب الاغتسال بالشامبو وبالأشنان مثل الصابون وما فيهما من القوة القاتلة، وهناك أيضا سموم وأيضا قلة الخلطة، كان الناس يختلطون كثيرا، فربما تجد أحدهم في البيت فيه قمل ينتقل إلى الجميع. ومن عجيب شأن بعض الناس أنه في فترة من الفترات كان في بعض دول الخليج النساء تبحث عن القمل من أجل أن تسكنه في رأسها، قالوا وجود القمل في الشعر يطيله ويجمله، المهم أناس يتأثرون بالإعلام، يعني تذهب تدور لها قملة تضعها بين شعرها وبعد ذلك تربي القمل كأنه مزرعة. يقول عند الناس كما قال الشيخ ابن عثيمين فيما يذكر عنه: لو لبس الغرب يعني كيس مقطع لرأيت من المسلمين من يلبس ذلك الكيس. وهكذا. ومن أكبر علاجه حلق الرأس لتنفتح مسام الأبخرة فتتصاعد الأبخرة الردية فتضعف مادة الخلط، وينبغي أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل القمل وتمنع تولده. وأيضا من علاجه غسل الرأس وإزالة ما يؤدي إلى ذلك. وحلق الرأس 3 أنواع: أحدها نسك وقربة، والثاني بدعة وشرك، والثالث حاجة ودواء. فالأول الحلق في أحد النسكين الحج والعمرة أو العمرة، والثاني حلق الرؤوس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم، ويقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان. وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل، ولهذا كان من تمام الحج حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به، فإنه وضع النواصي بين يدي ربها وخضوعا لعظمته وتذللا لعزته، وهو من أبلغ أنواع العبودية، ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه، فجاء شيوخ الضلالة والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم، كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ، ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه، وزينوا لهم أن ينظروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة، فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود، وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي لربه سواء، وأخذ الجبابرة من القيام فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له، فنهى عن السجود لغير الله، وقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، وأنكر على معاذ لما سجد له وقال مه. حسنه الشيخ الألباني، مع ذلك بعضهم ينكر هذا الحديث، فيه نكارة. وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر فقد جوز عبودية غير الله. وقد صح عنه أنه قيل له: الرجل يلقى أخاه ينحني له، قال لا، قيل ألتزم ويقبل، قال لا، قال أصافحه، قال نعم. حديث ضعيف، وحسنه الشيخ الألباني. قال: وأيضا فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا، أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس، كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا، حتى منع من ذلك في الصلاة، وأمرهم إذا صلوا جلوس جالسا أن يصلوا جلوسا وهم أصحاء لا عذر لهم، لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس، مع أن قيامهم لله، فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه. وقد نسخ هذا، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض موته، وصلى أبو بكر والناس قيام. والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه، وأشركت فيها من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة، وحلفت بغيره ونظرت لغيره وحلقت لغيره وذبحت لغيره وطافت بغيره بينة، وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة، كما يعظم الخالق بعض أشد بل أشد وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين. وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعدلون، وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووه في العبادة لا في الذات، ومع ذلك كانوا مشركين منددين. وهم الذين قال فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا كله من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه، والله الموفق. هذه فائدة عظيمة من ابن القيم، يعني هذا الاعتراض والكلام عن التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد أهم من المسألة الفقهية التي طرحت. هكذا يكون المحاضر، وهكذا يكون المتكلم، وهكذا يكون الكاتب إن وجد له فرصة يدخل في كتابه التوحيد والعقيدة، فهي من الأمور المهمة. رأيت قبل أمس وكأني في دماج، وكنت مغتاظا من بعضهم: لماذا لم يبث لي درسا في الإذاعة وفي هذا الدرس الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ يعني وكنت زعلت عليه كثيرا. فالشاهد يا أخوة أن الإنسان يحرص على هذا الباب، باب العقيدة، باب التوحيد. ننظر إلى هذا الإمام، يعني ترك المسألة القمل ودخل في مسألة العقيدة، يرد على الصوفية ومن إليهم من الرافضة والباطنية، عباد القبور ومن يتأثر بهم، جزاه الله خيرا ورحمه الله.